أما فرش الجنة فحينئذ نسأل ما فائدة فرش الجنة؟ ما فائدة فرش الجنة؟ فإنهم لا ينامون، وأكثر شيء الإنسان يرى أنه يستمتع من متعة العظيمة في الفراش النوم، وذلك تتفاخر الشركات الآن بلحف أو أثواب للسرر غاية في النعومة والغلاء الثمن الباهظ. ما فائدة هذه الفرش التي في الجنة؟ نعم، أنهم يجلسون عليها للنظر في النعيم والتحدث ووطأ الزوجات في دار آمنين. فليس معنى أن عندهم فرش معناه ينامون، فأهل الجنة لا ينامون، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. فمن نعيم الشخص اليوم أنه يعطى النوم، حتى إذا ما نام أخذ يشتكي لكل أحد، يقول ولدي الصغير ما جاب لي النوم أمس، جاني أرق ما شفت النوم، واللي يسمعه يرق عليه يقول الله إيش فيك يا أخي. الله في الجنة من متعهم ألا ينام، لأن النوم يغيب عن المتعة. ما تشوف الطفل الصغير يلعب ويجري في البيت يمنى ويسرى، يلا يا بني تعال نام، لا ما بينام ويرفس، ما أبغى نام ما أبغى نام، ليش؟ تحرم اللذة قاعد ما ينام. فكذلك الرجل في الجنة فما يبي، يعني كيف ينام؟ أول شيء ما كانت البدن عند هضم الطعام ما تحتاج استراحة، لأنها في القوة، أعضاؤه مثل عضو القلب عضو الكبد في القوة تعيش أبد الأبدين، يعني أضعاف غير محصورة لقوة أعضاؤه في الدنيا. فالأعضاء تحتاج تستريح بالنوم لتعيد تدوير الميكنة، إن صح التعبير ميكنة العمل. بالنوم يبدأ القلب يهدأ، العقل يهدأ، وهذا عندهم قوة فيه في الجنة ما يحتاجون لها. حتى الهرمونات تبدأ تفرز إفرازات جيدة وتعطي بالنوم، النوم مبكر يعني جهاز المناعة، ما في أمراض في الجنة، لا مناعة ولا. فالمهم ليس بينهم لأنهم لا يحتاجون إليه باختصار، فهم في سرور دائم أهل الجنة، لا يحتاجون للنوم ولا يحبون أن يغيبوا عن هذا السرور بالنظر في وجوه الحوريات، في قرابتهم يتكلمون معهم، الحقن بهم أزواجهم، الحقن بهم ذريتهم، في سرور دائم مجدد، رؤية الله في الجنة وسماع كلامه. فإذا احبس العلم عن الجاهل حتى تبين. فقبل أن تذكر بعض أشياء الجنة اذكر قواعد كما فعلنا هنا. فلو جئت لشخص جاهل وقلت له أهل الجنة عندهم متع كثيرة وتراهم لا ينامون، إيش؟ إذن هذا بيجي الأرق الوحيد في الجنة. لا، بين له، قل له أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. كما أذكر شابا كبيرا كسولا كان معنا بالمتوسطة يسموها المرحلة بين الابتدائية والثانوية، وأخذ مدرس التفسير عندنا وقتها وكان من مصر يصف لنا الحور، حور العين بما درس، وجاء في وصفها أنه يرى مخساقيها أو يرى صورته في كبدها. فقال مقاطعا المعلم، قال إذن كيف يا شيخ، هذه تخوف والله، يعني لو مرأة في الدنيا كشفت لي بطنها وشفت كبدها جوا أخاف. فهنا إسعاف مثل هذا الجاهل أن يقال له، نعيم اللون ورونقه متعه يختلف عن الدنيا، فيرى هذا النقاء شهوة عظيمة تأتيه من هذا النقاء والصفاء لهذه الدرجة. وقليل من يعرف ذلك. وحينئذ فإن من فرشهم السندس والاستبرق، قالوا متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ما الفرق بين الاستبرق والثاني من الحرير؟ سندس. الاستبرق ما غلظ من ايش؟ من الحرير، والسندس ما رق منه. فإذا كان البطائن من ايش؟ من استبرق وهو ما غلظ الحرير، كيف الظواهر؟ واضح؟ بطائنها من استبرق، وأيضا الفرش تتميز بأنها مرفوعة، وقيل ارتفاعها كما بين السماء والأرض مرفوعة. لكن هذه الفرش المرفوعة تتميز أن عليها نمارق مصفوفة. النمارق وش هي؟ الوسائد. ما الدليل؟ روى البخاري في صحيحه من حديث من عائشة قال وقف النبي على الباب وعرف في وجه الكراهة، فقمت إليه فقلت يا رسول الله ما لك؟ أتوب إلى الله ورسوله. امرأة بارة كانت عائشة، امرأة سعيدة، أنا ودي والله النساء طالبة علم فيهم يعني جيدة في علم البحوث اللي يسمونها دكتوراه، لا مشاحة بالاصطلاح، ونبه على مسألة الدكتور، بعض الناس يقول في حينا عندهم دكتور في الشريعة ويأتون الناس بالعوام يسألون ويحرجون، والله يا شيخ ما حكم كذا ما حكم كذا، وش ليش؟ دكتور في الشريعة. يا أخي دكتور في الشريعة لا تحرجه، هو طالب بكالوريوس يعني خلص 4 سنين درس علم كثير فيها، انتهى من كتاب روض المربع، انتهى من، لكن جاء هذه المرحلة يقولوا له ورينا قدرتك على البحث، لجنة تقدر تسكن المكتبة وتبحث الفهارس ولك قدرة بالبحث مثل معشار الألباني مثلا، عندك قدرة كيف بين لكم؟ يلا ابحث لنا عن أحاديث الدابة في آخر الزمان، فهرس طلع له 500 حديث وصل نتيجة أنه لا يصح شيء منها، خلاص دكتوراه في الدابة لآخر الزمان. معليش تجي تسأله في مسائل تشرك معه تغرب ينظر فيه كذا ما يعرف. هذا جهل أصاب كثير من الناس. يقول حلقتين، حلقة فيها دور فلان يدرس، حلقة فيها مو اسمها دكتور، إذا بحضر الدكتور مو بشرط. هذا أئمة الزمان ولا واحد عندهم أعرف في أئمة الزمان مثل شيخنا بن باز، شيخنا الألباني، الألباني ما عنده شهادة حتى متوسطة يمكن أو ثانوي لا أذكر، بن باز كذلك، وهم الدكاترة عندهم يرجعون ويسألون. نعم، فهذا أظن القياس جاء من وين عند العام؟ جاء القياس عليه الطب، قال فانسحب أنه مثلا يقدر يسأله كل شيء الطبيب، وهذا مشكلة كبيرة للفهم. يقول الشيخ نجم الوادعي ربما يسمونه دكتورا لا يعرف كوعة من بوعة في العلم، فقط لجنة وصار يسأل زملاء القدماء وين أروح البحث من هنا من هنا من هنا، سأل الزملاء خلاص في نقطة واحدة. إذا ما انتبه تعلم هذه الدرجات. وفي هيئة يلقيها الله في قلب عدول العوام، يقول فلان أعرف رسول لكن ما عندي هيئة أحس أن ودي أسأل، لأن الهيئة هذه حطها الله في قلب العبد العادل أن يطمئن أن يسأل فلان، فيبرز الله العلم على هذا. فيأتيه العدل في نفسه إدبار، يقول فعلا أنا أعتقد هذا كذا لكن ما أسأل الحقيقة، ما أحس أنه أستطيع أسأله العلم. هذه هيئة كرم من الله لعبده يحمي بها من الجهل، فيصير يعرف من يسأل. أما غير الموفق يسأل حتى أي نعم على سالفة تقول لي إمام مسجد كنت سمعت عامة ما يدركون أيضا هذا، اترك الدكتوراه أئمة المساجد. أيضا يفتى بعض العامة إمام مسجد معناها عالم زمان، خاصة إذا كان يخطب الجمعة. أينا فشهدت اثنين في العيد يتكلمون مع بعض توشوشون وأنا أسمع يعني صوتهم بارد شوي، فنظر إليه قال وينك أنت؟ طيب هذا المسألة سأل فيها قضاة؟ نظر فيه بتشديد شيء من الشدة، يعني إيش تقول قضاة؟ أنا سائل لك أئمة مساجد تقول لي قضاة؟ أي ففيه فهم خاطئ أيضا، يعتقد كل إمام يساوي عالم فقيه. قالوا صحيح في شروط معينة، وأن يحفظ أربع أجزاء وأن يجيب على مسائل الطهارة المهمة وخلاص يتفضل ويجاوب على طبعا مسائل المهمة لإمام المسجد، يب فوضى. لكن أيضا مو معناه منصب إفتائي، هذا خطأ آخر غير مسألة فلان دكتور، ينبغي للشخص. ولذلك يغري بهذا المنصب الشخص عائلته والناس يقولوا أخذته والحمد لله، ما يقول لهم ترى هذه بداية سكني في المكتبة أني أخذت دكتوراه أني أقدر شوي على البحث، يعني ما يعطيهم خبر فيغترون به العائلة ويغترون به الناس وأهل الحي. أبقر عليك يا دكتور، والله هذا اللي حاصل. إذن هيئة العلم هي المطلوبة عند الله، ليس هيئة الشهادة، هيئة العلم قدرة. فانتبه ولا تكن مغفلا في هذا الباب، لأن مصادر التعليم مهمة جدا. ولعل بعضهم يقول والله أنا في نفسي شيء من هذا، طيب أعطنا مثال. أعطيك مثال، قبل حوالي 30 سنة من الآن تقريبا أو أكثر، نحو 30 سنة، درسنا في علوم الحديث، فجاءنا من يسمى طبعا 30 سنة الآن إن شاء الله الوضع بس الله يكون أحسن، فجاءنا شخص قال سيدرسكم مادة كذا الدكتور فلان. والله أنا أحب العلم الحقيقة من صغري، فالإنسان لا شك يحرص أن يكون في أول مكان وعيني ما تفارق المعلم ويتكلم. ومن الطريف أني كان عندي شيء من الجرأة، أسأل الله الذي يسمونها الأدبية يعني أناقش أحيانا، فكان طلبة يطلع يضحكون يقول معلمنا ذاك يشرح كأنك ما في الفصل الآن، يشرح عينه عليه شوف ايش بتقول، بس في فصل كثير فصل دراسي يقول ما يتكلم كلمة الا عينه عليه. فالمقصود قال لنا مرة وهو يقرأ علينا من كتاب طرح التثريب للعراقي، قال لنا مرة وهي أحد المسائل المستنبطة من العراقي نفسه على الحديث، وقد يخرج حوالي 36 مسألة على الحديث واحد، ومن أجمع الكتب في الفوائد الحديثية. فقرأ علينا مرة قال العراقي: ويؤخذ من حديث لولا أن أشق على أمتي، الذي هو مخرج في صحيح البخاري، قال ويؤخذ منه أن علماء أصول مذهب الأصوليين أصول الفقه أن الأمر للاستحباب في هذا الحديث. فهذا الموضوع قلت الآن وصل في هذه المرحلة ولا أعرف أفرق بين مذهب الأصوليين ومذهب الفقهاء. الأصوليين يبحثون في قواعد، والفقهاء في فرعيات. فالفقيه يأخذ قواعد كلية من الأصول ويجريها على النصوص، ومصر على الكلمة دي سبحان الله. يقول هذا علماء الأصول يرون استحباب السواك، قل الفقهاء يرون الاستحباب. الأصوليون أخذوا من لولا أن أشق على أمتي قاعدة أن الأصل في الأمر للوجوب حتى يأتي صارف، وكان الصارف هذا لولا أن أشق لأمرتهم أمر وجوب يعني، فدل على أن هناك أمر استحباب وأمر وجوب. يبحث في قواعد، فجعل علماء الأصول مثابة الفقهاء، وهذا كان دكتورا كبيرا أو دكتورا معروف. فالمقصود إذن على المسلم أن لا يختر بهذه المناصب، أول ما يأخذ لك كذا خلاص يقعد في بيته ويترك الحضور، يقول أنا عندي قاعد أحضر الرسالة. وش يعني أحضر الرسالة؟ قاعد تتهجى كيف تبحث بماجستير ودكتورة؟ الدكتوراه أعلى منصب في البحث من الماجستير، كلها بحوث، كيف تعرف تبحث؟ بقولت ما أحضر خلاص، ليه؟ عند رسالة، رسالة مسكين. لذلك يضر نفسه ضرر كبير بهذا اللقب أحيانا إذا ما انتبه له، ويقعد عن التعليم ويقول أنا حضرت رسالة، يجون الناس يقول خلاص أخذتها وأنا بنقرأ عليك طيب الكذا، وإذا به والله يورطهم يشرق معهم في الدرس ويغرب. خطر خطر جدا إذا ما انتبه الإنسان نفسه الغرور هذا. طيب نقرأ، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. آمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. آمين. كما في كتاب صفة الجنة قال رحمه الله: صفة فرش أهل الجنة. قال الله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا كان البطائن من استبرق فما ظنك بالظهائر. وقال تعالى: وفرش مرفوعة. وروى أحمد والترمذي من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفرش مرفوعة. قال: والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض، وإنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين.
طيب،
يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج.
طيب السؤال الآن، ما علة هذا الحديث على حسب ما درست معنا في درس المغرب؟ وأمل من الجميع الاهتمام درس المغرب، لأنه لا، ليس دراج، خطأ، دراج ليس على كل حال يضعف. طيب هذه الكتب الستة، البخاري، مسلم، الترمذي، الدارمي، وصول الإسلام عليها، يعني الفتوى من زمن ابن عباس إلى الشيخ بن باز، وكل واحد ما يفتح نور على الدرب في كذا يستحضر مثل يرجع الكتب الستة سواء الروض سواء الخطأ الإهمال اللي أراه في بعض الطلاب من درس المغرب إهمال عجيب وهي نعمة عظيمة يغيب عن درس صاحبه كالترمذي من 500,000 حديث أتعب نفسه وجماعة ليأتي الطالب بأدنى شغل كذا يغيب نعمة عظيمة يعني. ولا يأخذ منه ضريبة مال ولا شيء ويغيب وأنا أخاف والله من بطر النعم ما يمر على الترمذي كله البخاري كله ويغيب نعوذ بالله من الدنيا وزخرفها وشغلها ليش يغيب عنها يا أخي شغل أجله الشيخ الإمام أحمد كان لم يقرأ المسند ينتظر من يتأخر حتى لا يفوته هو نفسه إمام بيقرأ وكان بعضهم يصير له شغل يصبر حتى يجي ويتفرغ من شغله ويقرأ المسند من أبنائه فالمفترض على الشخص أن يكون عاقل يعني تمر عليه السنة وهو رايح له في مصنع مدري وين ويقدر لو كان صح ضرور علم أكل ضروري يعني أو عمل ضروري يأجل ثم يسمع وبعد لا مانع عمر بعد لكن حيث يمكن تأجيل لا تغيب كن عاقل هذه أيام ثم توفى وقد بعد هذه الفرصة قد تتوفى وما يحصل لك مرة ثانية تسمع أبو داود كامل مسند كامل كيف تغيب وكم أضر أب ابنه كان ممكن يتأهل يصير من كبار العلماء لما أعطاه الله من عاقل فلتفريط الأب في عدم مواصلة الطلب والحضور تفلت ابن سالم اللي يسمونه ذا علم التناتيش يحضر بعض الدروس غير بعض الدروس ما تكامل العلم فيصبح غير مؤهل للفتوى هذا غلط كبير نعم
كلام أكبر
إذا الحديث علته لا مو بصحيح مو بدقيق درست معنا كذا في المغرب نقول حضور المغرب الغريب أيضا من فوائد علم الرجال
الراجع عن
إنك تعرف ضعف الحديث الراجع عن أبي الهيثم هذه رواية ضعيفة شفت من جاوب جاوب فقط اللي يحضر درس المغرب هذا قصدي قصدي يحضر يا إخواني لا تغيب ولا أحد من اللي يغيب حضر جاوب داوم الحضور تعوذ بالله من الشيطان تجيب أعذار يعني واهي نعم.
قال قلت وقد رواه حرملة عن ابن وهب ثم قال الترمذي وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث أن معناه الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض قلت وما يقوي هذا ما رواه عبد الله بن وهب عن عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض
لا إله إلا الله
وهذا أشبه أن يكون محفوظا وقال حماد بن سلمة
يعني أشبه أن يكون محفوظ بين كل فراشين كما بين السماء والأرض يذكر في حديث لكن في سند ضعف أيضا حديث الترمذي قال ما بين السماء والأرض 500 عام لا إله إلا الله لا شك أن مسافات طويلة معروف وحديث مشهور لكن فيه ضعف لكن لا شك أن مسافات كبيرة جدا والفرش المرفوعة ما بين فراشين كما بين السماء والأرض فيشبه أن يكون المحفوظ ما هو قال المحفوظ
قال أشبه أن يكون محفوظ
شو؟
رواية عبد الله بن وهب عن عمرو عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
نعم طيب محفوظ يقسم نفس الرواية ولها شواهد فلعله يقصد شواهد ولا معروف أن رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة دراج عن الهيثم أظن حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له إيش بالإيمان هذا من أظن من النفس إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد مثلا هذا الحديث مشهور جدا مخرج الترمذي، لكن من رواية دراجة بالسمع على أبي الهيثم عن أبي سعيد: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإسناده ضعيف، لأن من رواية من دراج عن أبو السمح عن من؟ عن أبي الهيثم. فإذا إذا روى عن أبي الهيثم كانت من إيش؟ من ضعيف، يعني من ضعيف روايته. وله دراج بن سمعان السهمي رحمة الله عليه قال عن حجر صدوق، هو صدوق، لكن إذا جاءت روايته عن أبي الهيثم يكون فيها إيش؟ فيها ضعف. واضح؟ تواظبوا بارك الله فيكم عن درس المغرب، وتعرفوا على رجال الكتب الستة، واحفظوا وجيب معكم دفاتر واكتبوا فوائد. فالحديث هذا عزيز، شخص يتنقل من مشروع إلى مشروع، ومشروع على آخر خير له. نعم.
قال رحمه الله: وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن كعب الأحبار في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: مسيرة 40 سنة. قال: يعني أن الفرش في كل محل وموطن موجودة مهيئة لاحتمال الاحتياج إليها في ذلك الموضع، كما قال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
جيد ابن كثير، نشكر ربنا أنه هدانا لقراءة الكتاب، والآن لمرة ثانية نقرأه، وسنقرأ المرة الثالثة لأن نحفظ ما يحفزنا على الجنة، خاصة موجود فتن في هذا الدنيا، مسابقات في الشركات العالمية لجمال الأثاث وجمال السيارات وجمال، فنحتاج إلى جمال الآخر حتى نتحفز لأن نخرج من الدنيا ونحن نعمل بقوله: وفي ذلك ولتنافس المتنافسون. فلم نمل من قراءة مثل هذا الكتاب. انظر الفائدة اللي سأقها هذا. قال: ترى الفرش من موجودة في البيوت في كل مكان يصيب الرجل في نعيم الجنة. فرضا يعني مثلا جاء نفسه يخرج من بيته في الجنة ويروح على ضفة النهر الأصلي للبن ويجلس فيه، سيجد فرش هناك، يعني في كل مكان يحتاج إليه يجد فرش. وهذه لا شك الدول القوية تصنعه، لكن فرق كبير. شوف على كورنيش البحار كراسي، شوف في الأسواق كراسي، شوف إلى آخره. إذا الفرش غير محصورة في البيوت في الجنة، كل مكان يحتاج إليه. كان يحب أن يمشي على نهر اللبن ويشرب منه مباشرة من غير أن يأتي له خادم إلى بيته من نهر اللبن مثلا، أراد لهم فيها ما تشتهي الأنفس تدعي. وسيجد في كل مكان يتنزل في الجنة مثلا يجد فرش مرفوعة. هذه فائدة عظيمة من حافظ كثير، صراحة ما كانت خاطرة ببالي، الآن تفطنت لها، فجزاء الله خير على الإسلام والمسلمين. نعم.
قال: يعني أن الفرش في كل محل وموطن موجودة مهيئة لاحتمال الاحتياج إليها في ذلك الموضع، كما قال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أي النمارق وهي المخاد مصفوفة في مكان يليق بها احتمال الاحتياج إليها هناك، وكذا الزرابي وهي البسط الجياد مبثوثة ها هنا في أماكن المتنزهات من الجنة، كما قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
هذه فائدة أخرى، كل ما كنا نقرأ الفرش نظنها في بيوت الجنة، والزرابي كذلك، السجاد الفاخر إلى الآن في بلاد المغرب يسمون السجاد أو السجادات زرابي، وزرابي مبثوثة، يعني توارثوا في بعض البلدان مثل بلاد المغرب إلى الآن يسمونها هذا الاسم. إذا مبثوثة الزرابي والسجادة الفخمة في مواضع ما يحتاج إليها بالنظر الجميل، فرشة مع يعني يسمونها سجادة مع السرير بجانبها ربما مبثوث هذا. في أماكن اللي يحتاج إليها في المتنزهات هناك في الجنة. هذه فائدة أخرى. فرحم الله هذا الشيخ المبارك. نعم.
قال: والعباقر هي عتاق البسط، هي عتاق البسط أي جيادها وخيارها وحسانها، وقد خوطب العرب بما هو عندهم أحسن، وفيها أعظم مما في النفوس، وألذ من كل صنف ونوع من أصناف الملاذ والمناظر، وبالله المستعان. والنمارق جمع نمرقة بضم النون وحكي كسرها.
ما قلت له كمل حديث عائشة تذكرون؟ قال: فعرفت الكراهة بوجهه فقالت: ما لك يا رسول الله؟ أتوب الله والرسول. أظن سكتنا ولا ما أدري وش خلانا ننصرف عن إتمام الأثر. قال: ما بال هذه النمارق وسائد؟ إذا النمارق وسائد. قال: يا رسول الله، وسائد اشتريتها لك، أو نمارق اشتريتها لك لتوسدها ولتقعد عليها. قال: إن أصحاب ذي الصور يعذبون. وقال: لهم أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. فحينئذ هذا يقضي البحث، هذا الحديث يقضي على من يذكر يقول الصور إذا كانت مهانة، يعني صورة طاووس لكنها في نفس الكنب تقعد عليها يجوز، أو الصورة في البساط يجوز. نعم، سمعنا هذا موروث عن بعض أهل العلم، والصواب خلافه، لأن عائشة ذكرت صور الإهانة فقالت: نمارق يا رسول الله اشتريتها لتوسدها ولتقعد عليها، ومع ذلك رفضها، وقف الباب وعرف وجه الكراهة ولم يدخل منزل إلا وسائل الشرك، وسائل الشرك حتى لو كانت البسط. نعم. طيب، يشكل الآن عليكم بطبيعة، كما يقال بطبيعة الحال، إلا رقما في ثوب في صحيح البخاري. فالرقم الذي في الثوب ليس هي الصورة اللي في الثوب، فنجيز حينئذ صور على ملابس عيالنا. بعض الأمهات عندها تساهل غريب، تشتري صور لوجوه وأبدان في هذا. كيف تريدين بيتك تدخل الملائكة والولد ماشي بالصور هذه في بيت؟ إلا رقما في ثوب. استنبط شيخ الناصر الألباني: هي الصور الغير واضحة. ولذلك عائشة لما جاءت تتصرف في إخماد غضب رسول الله أو تغيره، وش سوت؟ فقال: فشققتها. قال ابن حجر: الشق هذا وش صار فيه؟ قال: مر على هيئة الصورة فقسمها، فخالفت هيئة الصورة الكاملة، فالصورة الآن أصبحت رقم في ثوب، يعني غير واضحة أنها صورة كاملة. مثال: بعض الرسامين كما لا يخفى لما يجون يرسمون ما يسمى بالمنظر الطبيعي، هذا رقم في ثوب، هذا رقم في ثوب، هذا رقم في ثوب. يقولون ايش نسويه؟ اين تذكرون هذا المنظر؟ لما يرسمون نخلة ويرسمون نهر ثم فوق، وش هو هذا اللي فوق؟
طيور.
طيور، هذا رقم في ثوب يجوز، لأنها سبعة ما في هيئة الرأس ولا هيئة، هذا رقم في الثوب، مو رقم في الثوب الصورة الكاملة، لأنه بصير الشرك في الثوب. واضح؟
قال: والنمارق جمع نمرقة بضم النون وحكي كسرها، وهي الوسائد وقيل المساند وقد يعمهما اللفظ. والزرابي البسط، والرفرف قيل رياض الجنة وقيل ضرب من الثياب، والعبقري جياد البسط، والله أعلم.
جياد مفرحة يا أخوان، البسط لما تكون فخمة مفرحة، لكن النساء يتسابقون على جمال البسط. وفي بسط الجنة والزرابي فيها السجاجيد من الفخامة ما لا يرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مبثوثة في كل مكان يحتاج إليها، هي والفرش والكراسي أو الفرش اللي جسمنا عليها، هنا زرابي وفرش، هنا زرابي فرش، مترزهات أماكن يحتاجون إليها. فنحمد الله على ما يسر لنا من القراءة في مثل هذا الكتاب، وننتقل إلى كتاب الفرقان.